عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة، معكم مشاعل ديوان. في حلقة اليوم بإذن الله راح أتكلم على الليترتشر ريفيو، أو اللي هو عرض المراجع السابقة أو الأدبيات، في عادة تكون في تشابتر 2 لمرحلة الدكتوراه في كتابة الأطروحة. فلو كنت في المرحلة دي فأتمنى أنكم تكملوا معي للنهاية. للناس اللي كلها فضول إنها تتعلم شيء جديد، الناس اللي حابة إنها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقة إلا في آخر الطريق، ولإني زيكم أحب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسة، راح أهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصة تعريفية بالأبحاث العلمية، بودكاست علمي والأهم إنه باللغة العربية. يا أهلا وسهلا بيكم في بودكاست أبحاث ومعرفة مع مشاعل ديوان. الأدبيات السابقة طبعا عملية جدا معقدة للأسف، وإن هي من أكثر الأشياء المتعبة اللي ممكن تواجه الباحث وبالذات طالب الدكتوراه. وطالب الدكتوراه لأنه بيطالبوا بأنها تكون شاملة جدا وتغطي نواحي جدا، تغطي المشكلة من عدة نواحي، وهذا اللي ممكن يكون الفرق بينه وبين باحثين تانيين. طريقة العرض للأدبيات أو المراجع بتاخد لها كذا خطوة طبعا قبل ما نعملها، قبل حتى ما تبدأ تكتبها. أول شيء تختار الموضوع، تدور في الأدبيات السابقة اللي هي المراجع، بعدين تبدأ تطور الفكرة، أو عفوا مش الفكرة، كيف تطور حجتك. يعني أنت عندك فكرة تبي تثبتها، تحاول قد ما تقدر، أو تدعمها، ما نقول تثبتها، تدعمها. فأنت بتحاول قد ما تقدر تلم أو تجمع أكبر عدد ممكن من الدراسات السابقة بس عشان تسوي الشيء هذا. بعدين تجي تعمل survey of the literature، إنك تمسح اللي هي تبدأ تقرأها. وطبعا هذه عملية متعبة لأنك أوقات ممكن تلقى نفسك حايس بين 500 و600 بحث وما أنت عارف أنت كيف تختصرها. بعد فلنفرض عملت عملية البحث و قلصت العدد، وصلنا فلنفرض أتمنى أنها مثلا تكون 50 بحث، تبدأ تعمل الكريتيك. الكريتيك اللي هو كيف تنقد الأدبيات، طبعا هذا له فن تاني وهذا في حلقة تانية رح نتكلم عنها لأنه ياخد وقت طويل. كيف تقرأها، من إيش اللي بدور عليه كباحث، وإيش اللي تستنى أنك تشوفه، وبعدين لو ما لقيته كيف تنتقد، وإيش هي الألفاظ المفروض أنك تستخدمها في عملية الانتقاد، وآخر شيء تكتب الاستعراض. طبعا تكتب الجزء تبعك ده اللي هو عرض الأدبيات، وما تجي تعرض لي هي بس يعني الباحث ده قال، الدراسة دي قالت. بعد ما تعرضها وتكتبها كل شيء، في النهاية انت لازم تكتب طبعا رأيك انت، وهو انت لازم تحط الانبوت تبعك، الفيدباك او رأيك الشخصي في الدراسات. يترى ايش الهدف من عرض المراجع اللي قبل كده؟ في طريقتين. الهدف تبعنا طبعا ان احنا نبغى ندعم او نحاول نثبت او ندعم فكره معينه في بالنا، نبي ندور لها على اجابه، في عندنا سؤال بحثي نبي نجاوب عليه، هذا اهم شيء عندنا. لكن طبعا له طريقتين. اذا كانت الفكره حقتك هي مجرد نقد المعلومات الحاليه، عندك فكره حاليه وانت تبي تنتقدها، والله الطريقه اللي هم بيمارسوا فيها التوجه ده مثلا، طريقه غسل اليد مثلا عند الممرضات، هذه الطريقه لا، ما هي دي الصح، في طريقة تانية وفي دراسات تانية. فأنت تدور على الشيء اللي يدعم الفكرة تبعتك، وهذه مراجعة جدا بسيطة وغالبا ما نلقاها إحنا في طلبة الماجستير، بتكون الدراسة كده بسيطة وظريفة. لكن لما تيجي على مستوى مرحلة الدكتوراه هذا بياخد منحنى تاني تماما، لأنك حتى ما أنت زي لما تكتب مقال علمي في طلبة الدكتوراه، أنت ممكن يعني أنا عن نفسي جلست سنة وأنا بس أكتب في الجزء ده، جلست 4-5 شهور عشان أدور على المراجع وأقرأها وأرتبها. ويترى هل هو ده، هل هذا المرجع يستاهل إن هو يدخل في ضمن المجموعة الخرافية اللي عندي ولا لا، لأنها حتاخد وقت. هذا الحال عملية البحث والتدقيق أخذت مني شهور، فما بالك بعدين أجي أقرأها وبعدين أكتبها، أنا لسه هذا كله ما دخل في الكتابة، وإني أديها للمشرفة تبعتي وتقرأ وتنتقد وترجع لي الورق كله أحمر وتقول لي لا يا مشاعل أرجع عيدي. في أشياء كتير أنت مثلا ما حطيتيها أو أباك تضيفي هنا، أباك تنتبهي فكري لي في الشيء ده. طبعا هذه عملية تعتبر شوية معقدة لطلبة الدكتوراه، وبالرغم من تعقيدها وبرغم بصراحة يعني أنه أنا حسيت بالتعقيد وأنا في ديك المرحلة، لكنها مرحلة حلوة لأن هي دي المرحلة اللي أنت بتتعلم فيها، بتضطر تقرأ غصب عنك، لازم تقرأ عشان تقدر. برغم أن دكتورتي ما كانت تعتبر الأكسبرت اللي هي الخبيرة في مجالي لأنه هو بحثي أنا، لكن كانت تعطيني أسئلة أقول أنا كيف فات علي الشيء ده. فهذا الهدف من المرحلة دي برغم من صعوبتها وبرغم من إنها منهكة جدا، لكن مرحلة مهمة جدا لطلبة الدكتوراه. فأنا ماني مصدق أن حقول لكم الكلمة دي لو أنتوا طلبة، لكن استمتعوا فيها إنها تعتبر من أسهل المراحل. نيجي الشيء الثاني، طلبة الماجستير قلنا إنه هي تعتبر شوية بسيطة، أبسط من طبعا الكم الهائل من المعلومات اللي بيكون لازم موجود في الدكتوراه. ليه؟ لأنك في البداية طبعا دائما نقول اختار السؤال البحثي، هذا أول شيء تسويه، لازم تحدد السؤال. بعدها تحط الإطار، يا ترى أنا أبغى أدور في الفكرة هذه بس. فلنفرض الاكتئاب عند المراهقين وخلاص، فأنا أدور إيش اللي هي العوامل اللي احتمال بتزود الاكتئاب عند المراهقين مثلا، أدور في الإطار ده وخلاص، ما أشوف العوامل الثانية، ما أشوف تاريخ الموضوع، ما أشوف، لأنه أنا ما أبغى أشوف تاريخ المشكلة من البداية للنهاية، أنا أبغى بس حاجة تدعم فكرتي اللي أنا بحاول أوصل لها أو السؤال البحثي. بعدين طبعا لازم أنت أخذت الأفكار اللي كانت موجودة في الدراسات السابقة، دحين أنت تبدأ تجي تستنبط الفكرة تبعتك. طبعا هذا الكلام كله اللي نقال أول كان حلو ومنشور، بالتالي هو يدعم الفكرة اللي أنا أبغى أطرحها. فأنت كطالب ماجستير ممكن تعمل الشيء ده، تجاوب طبعا في الأطروحة على السؤال اللي أنت قلته بشكل مبسط، يعني حتى ترى الإحصاء إذا كانت غالبا في الماجستير ما بتكون دراسة كمية، عشان تستخدم الإحصاء والإحصاء يعني تعتبر وقتها أقل من الدراسة النوعية، ما حقول أسهل لكن الوقت جدا أقل، بضغطة زر لو أنت عارف كيف تستخدم السوفتوير مثلا SPSS أو ستاتا أو أي حاجة، هي ترى ضغطة زر وتطلع لك النتيجة، مو زي الدراسة النوعية. فعشان كده غالبا ما بيستخدموها في الماجستير. آخر شيء نقول إن إحنا الحمد لله حلينا السؤال وصلنا للنهاية. طبعا نرجع لطريقة كتابة الأدبيات أو المراجع لي بشكل معقد اللي هي غالبا ما بتكون مع دراسة الدكتوراه. أول حاجة زي ما قلنا أول نختار الموضوع، لازم الموضوع تكون محدده بشكل جيد، تستخدم اللغة، يعني ترى مين الناس اللي حتسمعي، ترى أنا دراستي بالخطاب فيها يكون موجه لي طلبة أو مثلا بما أنه مجالي أنا تمريض حيكونوا ممرضات زيي، ممرضاتي ترى هل هم ممرضات دكتوراه ولا ممرضات اللي بيشتغلوا، لأنه هذا حيحدد اللغة اللي أنا أستخدمها، ما أستخدم مثلا مصطلحات جدا معقدة وبالذات لو كانوا طلبة. فأنت لما تحدد الشيء ده من البداية حيحدد لك حتى التوجه وطريقة اختيارك. لكن بما أنك طالب دكتوراه فأنت عارف أنه الناس اللي جالسة في القاعة في آخر وقت الدراسة تبعتك وقت المناقشة بيكونوا كلهم دكاترة بصراحة أو بروفيسورات، فأنت لازم تطلع لأعلى مستوى في النقاش، وهذا شيء لازم تنتبه له. لغتك لازم تكون ثابتة، يعني فلنفرض أنا اخترت كلمة اكتئاب، مرض الاكتئاب، خلاص هي دي الكلمة اللي امسكها من بداية البحث لنهايته، ما جاء أقول دحين مرض الاكتئاب بعدين في النص أقول أعراض الاكتئاب بعدين أرجع مرض الاكتئاب بعدين أرجع أعراض الاكتئاب، لا، لأنه المرض يختلف عن أعراض. لازم تكون دقيق في اختيارك للألفاظ واختيارك للكلمات وما تغير، يعني يقولوا لك هي back and forth، لا ما ينفع تغير من مصطلح للتاني، لازم يكون عندك دقة. أوكي، حتدخل عليك أفكار جدا كثير، لازم تحاول قد ما تقدر إنك ما تتشتت. فدائما أقول لما تلقى نفسك بدأت تدخل في مرحلة الضياع اللي هي المتاهة، هذه غالبا ما طلبة الدكتوراه يلقوا نفسهم فيها، لأنك من مقال لمقال فجأة قريت المقال ده وإنت بتقرأ لقيت مصدر وفكرة مرة حلوة لقيتها، تقوم ترجع للمصدر ده، من المصدر ده لقيت مرة فكرة حلوة، تقوم ترجع للمصدر اللي قبله، فإنت كده ممكن تكون نطيت 3 دراسات وفي النهاية أنت جوة المتاهة وما حلت سؤالك. فهذه لازم تنتبه لها، دائما أوقف لما تلقى نفسك بدأت تدخل في مرحلة تشتيت أو مرحلة الضياع، أنا أسميها كده، أنك ما أنت فاهم أنت ليه، أنت إيش بتقرأ، أنا بقرأ مية مقال علمي بس في النهاية ما أنا ما استفدت بشيء. تأخذ بريك وتحاول تستنى شوية تهدأ وبعدين تراجع الأفكار مع نفسك أو مع دكتورك أو مع الزملاء وتمسك نفسك إنك تحاول ما تتشتت. ترى عملية جدا صعبة إنك أنت تلقى معلومة جديدة وتمسك نفسك إنه أنت ما تروح لها. من الأشياء اللي ممكن أي طالب دكتوراه بيواجهها وبيكون فيها تحدي. طبعا يعني في نقطة مهمة بس أنا ما أعتقد أنها كطالب دكتوراه احتمال تكون موجودة عندك لأنها حاجة مكتسبة بالنسبة لي على الأقل. تحدد وجهة نظر وجهة النظر الأكاديمية أو المنظور اللي تبغى تطرح منه الفكرة تبعتك. يا ترى أنا ما بدي أطرح فكرة أعراض الاكتئاب، هل بدي أطرق لها من منظور ديني؟ إيش هي المسببات الدينية مثلا؟ أو كيف يعني المنظور ده كيف بيطالع المشكلة دي؟ هل بدي أطالع لها من منظور أكاديمي تعليمي؟ هل بدي أطالع من منظور سياسي؟ من منظور صحي؟ منظور اجتماعي؟ نظرة المجتمع؟ ده هيحدد لي حتى الدراسات اللي أنا ممكن أدخلها ويعني أخليها موجودة من ضمن المراجع دي. يعني بالنسبة لي كطالب دكتوراه أوقات تكون شوية فيها تحدي لأنك لسه ما وصلت لمرحلة الحكمة إنك تقدر تختار يا ترى ده ينفع ولا ما ينفع. في البداية بالذات في أول سنة بتلقى نفسك تجمع كل المراجع، بعد فترة يمكن نهاية السنة تلقى نفسك آه لا ترى هذا ما كان ينفع، تلقى نفسك يمكن وصلت لألفين مرجع وفي النهاية تصفي على بس 200. فهذه حطها في بالك. هذا أنا بالنسبة لي أنا على الأقل شخصيا كان شيء مكتسب، ما كان شيء بصراحة أنه على طول نمت وصحيت ولقيت الملكة هذه عندي. في حاجة جدا مهمة لطلبة الدكتوراه إنك تحافظ على سجل التقدم البروغريس نوت حقتك. هذا على الأقل يعني عشان بس تحافظ إنه يحافظ على إنك يحميك من التشتت، إنك تعرف إيش اللي دخلته وإيش اللي ما دخلته في المراجع حقتك، إيش اللي استعملته، ايش السوفت وير اللي استعملته، يا ترى ايش الداتابيز، يعني هل استخدمت اوفيد، هل استخدمت سايك انفو، وهل استخدمت سينالمس بالنسبه للتمريض، هو ايش استخدمت. هذه الاشياء كلها تحط فيها ريكورد انك تحفظها في مكان، هذا بيحافظ على التقدم تبعك. وكمان حتى من الناحيه النفسيه انه كثير لانه احنا نقرا كطالب طلبه الدكتوراه كنت مثلا نقرا يعني بالساعات بالايام ونلقى نفسنا في النهاية ترى إحنا ما وصلنا لشيء، ترى أنا بس بقرأ يومي بيضيع وما بوصل لشيء. لكن لما تحط تراك إنك ترى أنا قرأت ده وعملت هذا واحد عملت كده على الأقل هذه قرأتها ولقيت إنها ما تنفع أساساً إني أدخلها، بعد ما قرأتها وضيعت فيها تكون المقال العلمي من 20 صفحة، بعد ما قرأته اكتشفت إنه لا والله ترى مرة نهائي يعني صعب إني أنا ما إني أنا أدخله في لا أدمج من ضمن الدراسات. لما تعمل الحركة دي وتكتب على الأقل تقول لا والله أنا عملت يومي ما ضاع، ترى نفسيا بتكون نوعا ما مفيدة كطالب دكتوراه. طبعا كباحث لأنك أوريدي عندك أشغالك، أنت ممكن تكون أوريدي تدرس في جامعة أو أنك بتشتغل في مكان، ما بيكون عندك بصراحة الراحة أنه أنت اللكتشري أنه أنت تقعد تقرأ مقالات بالعدد ده كله. هذه النعمة بيكون بس عند طالب الدكتوراه، بمجرد ما تتخرج عندك أوريدي أعمالك اللي أنت مطالب بها. نيجي بعدين في حاجة اسمها طلعنا الفكرة، طلعنا الأفكار اللي احنا نبي نسويها، ندور دحين في المراجع. طريقة التدوير فيه أو البحث في المراجع دي هي اللي حتحدد البيانات اللي أنا راح أدخلها أو يعني أخليها من ضمن الليستة اللي أنا أحطها في البحث تبعي. حدد البيانات، يعني أنا صح دائما أقول كن حيادي وحط المعلومات كلها وحط المعلومات اللي هي يمكن تخالف الفكرة اللي أنت تبغاها، لكن رتب قصتك بحيث أنه أنت تركز على نقاط القوة فيها، أنت تبي تدعم فكرتك. بعدين تيجي تحط في حتة كده انه والله في افكار معارضة وبتقول 1 2 3، لكن لا تخلي التركيز كله عليها، التركيز لازم يكون على نقاط القوة في البحث. افتكر انت تبى تقنعني بفكرتك، مو تبغاني اتأكد انه لا فكرتك ما تنفع. لما نحدد البيانات اللي كانت ضد الموضوع انت حتتعرف على حجة وحتبني حجة. ليه؟ لانه وقت الامتحان النهائي زي ما قلت لكم ترى فيه خبرة وعارفين واحتمال يكونوا قرأوا المواضيع بالذات لو كانوا من ضمن اللجنة تبعتك، حيكونوا قرأوا انه في والله دراسة قالت كده، وفي دراسة اعترضت على الكلام اللي انت، طب انت ايش رأيك كباحث؟ ممكن تلقى فجأة سؤال كده جاك في النص وانت ما تكون حاطط بصراحة انتباهك، او ان ما انت تكون مهيئ نفسيا. فعشان كده اقرأ كل حاجة واعرف كيف ترد عليها، واتدرب مع الزملاء. يعني لو جاني السؤال بالمنظر ده وانا ماني عارف الاجابة، ايش اللي اقوله بحيث اني اقوله ما يخليني انا ما عدي امتحاني، او ما يخليني يصير شكلي كباحث انه انا ماني فاهم، لان هم برضو بيقيمون على الشيء ده. وصلت للافكار هذه كلها والطريقه دي، دحين تبدا تفكر كيف تكتب القصه حقتك زي ما قلت لك، بشكل حلو، بشكل مقنع، تركز على نقاط القوه، وتعمل ادرس انك تنتبه وتدمج اوكي الكلام اللي هو النقاط المخالفه، لكن لا تركز لي عليها في اكثر شيء. طبعا بعد ما قرات الادبيات او المراجع لازم تنظمها. يا ترى التنظيم هل حتعمله بشكل تاريخي، أحداث تاريخية، أو مرحلة سياسية، حاجة واقعة تاريخية حصلت، أو بسبب مثلا مراحل هي مرض، قبل مرض مثلا معين وبعد مرض معين، زي في أمريكا يجي يعرضوا لك أمريكا قبل الأحداث، قبل سبتمبر 11، أحداث سبتمبر 11 كانت أمريكا، وكان العرب يعيشوا بشكل معين، وكانت حتى أمريكا بتعيش بشكل معين، وبعد سبتمبر 11 صار شيء تاني، حصل نقلة. فهذه أوقات أنت ممكن تدمجها. تطور الدولة عندك قبل حاجة معينة وبعد حاجة معينة، العالم الطبي مثلا قبل ما يكتشفوا دواء البنسلين اللي هو عالج، كان سبب في علاج أمراض جدا كثيرة، وبعد البنسلين كيف كان نسبة أقلها نسبة الوفيات، نسبة الشفاء كيف كانت وكيف صارت. فأنت لازم تحدد كباحث كيف تبى تعرض الأفكار عندك والتسلسل تبعها. نيجي لحاجة جدا مهمة، عرضت الأفكار، حطيت الدراسات السابقة، لازم كمان تحط النقد. يعني الدراسة دي النقد طبعا يكون بشكل بناء، ما تقول هذه الدراسة فاشلة، هذه دراسة سيئة، لا، ما فيش دراسة فاشلة وسيئة، في دراسة ما غطت نواحي معينة. فأنت تعرض النقاط اللي هم ما غطوها وتقول يمكن أسبابهم، والدراسة هذه من وجهة نظري كباحث إنها تفتقد إلى أو تفتقر إلى 1 2 3 مثلا. الدراسة زي ما قلنا الاكتئاب عند المراهقين، لكن الدراسة كانت 70% من العينة اللي هم أخذوها كانت سيدات. طب هل هذا معناه أني أقدر أعمم النتيجة دي على هم قالوا بعدين المراهقين؟ لا، مراهقين أنت معناها جمعتوا السيدات والرجال، لكن العينات اللي أنتوا عملتوها وفي الدراسة حقتكم كانت أغلبها 70 أو 80% سيدات، معناها النتيجة اللي طلعت من عندكم هذه مفروض تعمم على السيدات وليس على السيدات والرجال. هذا نقد. ممكن يقولوا لك المراهقين، لكن فجأة دخلوا لك واحد عمره مثلا أعلى من الفئة هذه، وهم برغم أنهم كاتبين عليها مراهقين. ممكن تقول إن هم كان في discrepancy، يعني كان في اختلاف، قالوا كلمة في البداية ودراستهم وسؤالهم البحثي كان عن المراهقين، لكن فجأة لقيتهم دخلوا ناس في آخر العشرينات من ضمن العينة. طب على أي أساس؟ معناها الدراسة دي ما صارت مراهقين. هذا اللي يجي هنا دورك كباحث، انه انت تنتقد وتبدأ تفكر في الاشياء اللي هي ما نقول الاغلاط السابقة، لكن الحتت اللي تنبهك انت كباحث كيف تتفاداها. ترى جميع الاغلاط اللي بتصير في الدراسات اللي تقراها قبل كده هذه زي الهنت، زي التلميح، انه انت لما تيجي تعمل دراستك انتبه كيف ما توقع في نفس الغلط. لما تلقى نفسك ضعت، زي ما قلت دايما نرجع لسؤالنا البحثي، انت كباحث لازم ارجع واقولها دايما يكون عندك الفضول او زي ما قلت الفضول، حب المعرفة المحمود، تبي تعرف، ما تبي توقف، ما تبي توقف معرفة، ما تبي توقف دراسة، ما تبي توقف استطلاع، ده لازم يكون عندك. حب الفضول عند الناس اللي سبقونا هو اللي وصلنا للاختراعات الحالية، ولا ما كان تحركنا من مكاننا. لازم يكون عندك الوعي انك تحدد ايش اللي مفقود في الابحاث اللي قبل كده، لانه الجاب الجاب هذه أو الشيء المفقود اللي ما ركزوا عليه، هذا الشيء اللي ممكن أنت تكون دراستك عنه، وأنت لازم دراستك يكون فيها شيء مهم جديد. تجي تقول والله أنا دراستي المهم اللي حلو فيها إن هم مثلا ركزوا على شيء معين، كانت دراساتهم كلها أو ثلاثة أرباعها نوعية، أنا دراستي الوحيدة اللي هي حتبدأ بشكل كمي وحبدأ أستخدم استبيان، أو العكس، أو أني أستخدم أبحاث مختلطة. هذا شيء جدا مهم. طبعا آخر شيء الفضول، لازم تكون عارف إن هو اللي بيعمل لك الشرارة حقت المعرفة. الفضول ده هو اللي بيخليك تتعلم، فلا توقف. الباحث الناجح يعرف طبعا إنه كل شخص عنده تحيز لآراء معينة، سواء التحيز لتوجه سياسي بحكم دولتك، أنت متحيز لدولتك، أي واحد بيكون بالمنظر ده غالبا، توجه ديني، تحيز ديني، أنت متحيز للفئة الدينية اللي أنت منتمي لها، متحيز لي التوجه الفلسفي اللي أنت مثلا جاي منه. لكن الباحث الشاطر هو اللي ما يخلي معتقداته الخاصة تأثر على نتيجة البحث. يعني أنا لو أنا فلنفرض فكرتي أنه أنا ضد استخدام السلاح للناس العامة، مفروض أنه أي أحد ما ينتمي للقطاع العسكري، أنا من وجهة نظري أنه هو مفروض أنه ما يستعمل سلاح. ليش تشيل السلاح؟ فين عايشين؟ هذا وجهة نظري الخاصة. فلما أجي أقرأ بحث ويكون فيه والله فكر مؤيد لاقتناء السلاح بالنسبة للناس، بغض النظر عن أسبابهم اللي أنا أشوفها غير مقنعة، لكن كباحث أو كباحثة أنا لازم أعرضها زي ما هي بغض النظر عن توجهي. هذا شيء تاني. لازم أكون منفتحة الفكر وحيادية بحيث أن أقبل النتائج. يعني يمكن أنا رأيي أنه أنا ضد السلاح، حمل السلاح للناس العامة، هذا الشيء أنا ضده، لكن لقيت أنه الأبحاث والله السابقة كلها تدعم الشيء ده، فأنا لازم أعرضها بالمنظر ده. لكن كمان لازم أحط فكرتي أنه طب إيش الأسباب اللي خلت فكرتي أساسا ما لها دعم؟ هل عشان أساسا ما كان في دراسات؟ ولا هل كان بسبب زي في أمريكا أنه في قطاع من الدولة أساسا مؤيد لاقتناء السلاح وفي قطاع لا، ففي توجه وحتى فلوس نحط في ومبالغ تروح في الشيء ده للتوجه الفكري ده والتوجه الفكري اللي هو مع السلاح أو ضد السلاح. يترى إيش الأسباب؟ هل أسباب مثلا بزنس، ناس بس تبى تبيع؟ دي كلها أنت لازم تعرفها كباحث. لازم يكون عندك المقدرة أنك تلاحظ النتائج الغير ظاهرة في النتيجة. في أوقات أغلب النتائج طبعا إحنا أنت كباحث لازم تكون واضح وصريح في سردك للحقائق، لكن في بعض الأفكار تكون بالذات اللي تمس السياسة، بتمس الدين، في بعض الباحثين اللي قبل كده بيكون عندهم تخوف أنهم يعرضوا فكرهم، توجههم الفكري السياسي أو بالذات السياسي والديني، هي أكثر اثنين الناس بيكون فيها تحفظ عليها، فما يعرضوه بشكل صريح، لكن يعطوا تلميحات في البحث في المقال اللي بينشروه. فأنت كباحث ما حينبني شيء ده عندك من أول مرة، لكن مرة على مرة حتبدأ تلاحظ الكلوز أو اللي هي التلميحات اللي الباحثين قبل كده بيحطوا لك هي، وتبني عليها يمكن أنت أوقات دراسة. لازم يكون عندك مقدرة نقدية انك تنتقد الدراسات اللي قبل كده، والنقد مو معناها النقد السلبي الهدام ان هو هذه دراسه سيئه داش باحث فاشل، لا لا، احنا النقد تبعنا ان هو كيف الدراسه دي اطورها واحسنها بحيث انها تصير افضل ما يكون من الشكل الحالي، افضل من هي كيف شكلها حاليا، كيف اتنشرت، لو كانوا عملوا شيء 1 2 3 كانت حتكون احتمال يكون افضل. طبعا باحث وبالذات بالذات كطالب دكتوراه، فأنت كلكم عارفين إنه العمل الجاد لساعات طويلة، جلسات المكتبة اللي أوقات تكون باليوم واليومين بالقليل. ممكن أقول لكم أنا في آخر مرحلة في تسليم الرسالة كنت أجلس من الساعة من غير مبالغة 8 الصباح ل 8 الليل جلسة واحدة في المكتبة، وده كان شيء جدا عادي ومطلوب لأنه أساساً خلاص ما عندك وقت. هي دي دراسة الدكتوراه، هو ده اللي بيصير فيها عمل الأبحاث. طبعاً اللاكشري دي أنه يكون عندك فراغ الوقت، أنه مو فراغ أنه محس أنك ما أنت مشغول، لكن الراحة أنك تعمل الشيء ده هذه تكون غالباً بس في طلبة الدكتوراه. بمجرد ما تشتغل بيكون عندك التزامات تانية، فلازم تتعلم كيف بشكل سريع كيف تطالع وتنتبه للأفكار، ما يحتاج أنك تفكر بشكل مطول زي ما كنت طالب. لازم تقيم عملك، إيش الشيء اللي أنا سويته صح؟ بعد فترة أنت كتبت الجزء ده مثلا، سيبه لا تسلم على طول، أقرأه بعدين، هتكتشف أنت لحالك من غير ما المشرف يصحح لك أنه هذا والله كان ممكن أنا أضيف كذا، كان ممكن أعمل كذا. طبعا في حاجة أنا بالنسبة لي أقول مفروض أن أنا ما أتكلم فيها، لكن لازم يكون عندك كباحث لازم يكون عملك أخلاقي، ما تسرق. السرقات العلمية بلاجيريزم، أخذ فكرة، أخذ كلمة، أخذ أي حاجة من عمل شخص تاني لازم تحط له المصدر والمرجع. وفي حاجة يسموها السلف بلاجيريزم، السلف هاد بلاجيريزم اللي هي السرقة اللي هي تسرق من نفسك، أنه أنت تكون أوريدي نشرت فكرة تقوم ترجع تعيد الفكرة نفسها في المقال ده، لا أنت لازم تحط المصدر وتبعد عن الأعمال دي، لأنه ترى على فكرة لو اكتشفوك بغض النظر مو بس إنها هو شيء مهو حلو أكيد، لكن الريكورد تبعك اسمك البحثي العلمي حيتدمر، فانتبهوا. كباحث لازم يكون عندك المقدرة إنك تنتبه للنتائج وما تأخذ البيانات من وسط سياق الكلام، لازم تعرف الحقيقة كاملة. يعني أنا لو جيت مثلا استبيان تبع أعراض الاكتئاب وجيت حطيته عند العرب ولقيت والله إنه علاماتهم كانت ما حطوا علامة عالية بحيث إنه يعني مستوى الاكتئاب عندهم ما هو عالي، أجيت أنا اكتفيت بالشيء ده، لكن هذا من وسط الكلام، لكن أنا ما انتبهت إنه عادة في الأماكن المحافظة في المجتمعات المحافظة في حاجة اسمها زوماتيك سيمتوم. زوماتيك سيمتوم اللي هي لما جسمك يعبر على الأعراض غصبا عنك، بيعبر عن الاكتئاب بشكل تاني بشكل ألم. يعني تلقى كتير في كان في المستشفى يجينا سيدات بتقول لك عندي ألم في الصدر، نكشف عليها ما فيها ولا شيء، فجأة تقول لك والله عندها مشكلة، هذا اكتئاب. لكن طبعا بسبب أنه عندنا النظرة السلبية للاكتئاب وبسبب أنه أنت شخص قوي، القوي ما يبكي، القوي ما يزعل، يحسبوها أنها ضد الدين برغم أنها أنا عندي تحفظ على الرأي ده، لكن جسمها بيقول لها غصبا يعني بيقول لها لا ترى أنت عندك اكتئاب، بيعبر عن الشيء ده بشكل تاني. فأنت كباحث لو كنت قرأت وانت عارف الشيء ده، فانت عارف اوكي هما ممكن يكون فعلا علاماتهم في السكيل الاستبيان تبع الاكتئاب ما هي عالية، لكن هل يترى عندهم الزوماتيك سيمتوم؟ هذا الشيء انت تحطه. سوي البحث بنفسك، حط في بالك ترى لا اصحابك مهما كانوا كويسين، لا اصحابك ولا الشخص اللي بيشتغل في المكتبة احد حيكتب لك، ده بحثك، ده مجهودك، ده مشروعك، ده شغفك، ده اللي بتقعد عليه 4-5 سنوات، فلازم تسوي بنفسك. أبرز الحقائق اللي أنت مؤمن بصحتها 100%، لكن لو في حقيقة مثلا حتى لو اتنشرت وأنت حاسس أنه في شكك في صحتها لا تنشرها. أظهر جميع جوانب السؤال أو المشكلة، لا تغير شيء بس عشان يدعم فكرتك، لا أبدا. تجنب زي ما قلنا السرقات العلمية بكل أشكالها، كلمات، أفكار، أي حاجة. وآخر شيء أكتب بحثك بنفسك، هذا مفروض أن حتى نحس أنه المفروض أنه هو ما ينقال، لكن أكتب بحثك بنفسك، لا تسلم ولا أحد يكتب لك هو. ممكن في المرحلة الأخيرة أنا بعد ما كتبت الدراسة وخلصت كل شيء، المكتبة عندي عشان أسلم النسخة حقة المكتبة لهم كريتيريا معينة، في شكل معين لازم تتسلم فيه، وأنا كان عندي أوراق تانية أسويها وكان عندي ديدلاين ولازم ألحق وماني قادرة ألحق. أنا أوريدي كتبت البحث تبعي، أنا اللي كتبته، دراستي فوق 300 صفحة أنا اللي كتبتها كلها. كل اللي سويته أني أعطيتها للشخص اللي أديتها المعلومات حقة المكتبة، قلت لها رجاء بس رتبي لي الورق على حسب يعني متطلبات المكتبة عشان لما نسلمها للمكتبة ما يرفضوها. بس هذا انت ممكن تسويه، اغلب طلبة الدكتوراه ترى بيسووا كده، لكن مو ندفع لشخص فلوس عشان يسويها عني، لا دي مشكلة تانية. اتمنى انه حلقة اليوم تكون نالت اعجابكم ودتكم ولو فكرة مبسطة بس عن كيف تكتب الجزء ده اللي هو يكون شوية بصراحة دمه تقيل اوقات، المراجع والمصادر اللي قبل كده اللي هو literature review، الحلقات اللي بعد الجاية بإذن الله حتكلم على طريقة عمل table of matrix، هذه كيف ترتبها في جدول Excel، جدا حلوة وأنا استخدمها دائما، وهذه من أسهل الطرق. صح يمكن في البداية وانت بتعملها بتاخد وقت، لكنها بتسهل حياتك بشكل غير طبيعي. وحاجة اسمها بريزما، برضو جدول لو انت تبت تنشر الجزء ده اللي انت كتبته، طبعا هو ممكن تنشر في عادة المجلات العلمية، بيسألوك عن حاجة اسمها بريزما، وهذه برضو بإذن الله حتكلم عنها في الحلقات الجاية. لو كانت الحلقة نالت إعجابكم، وأتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، فياريت تعلقوا لي على الحساب في تويتر وفيسبوك أبحاث ومعرفة، وتعطوني رأيكم وإيش اقتراحاتكم عشان نقدر نتحسن. الشيء الثاني، لو كانت عجبتكم برضو فياريت تنشروها وتعطوها لأي أحد زيكم مهتم بالأبحاث. شكرا أنكم سمعتوني، كان معاكم مشاعل ديوان.